وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، أو ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذا من أصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، الإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر وكذلك بنعيم القبر من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فنؤمن أن من يستحق العذاب في القبر يعذب في قبره، ومن يستحق النعيم ينعم في قبره. وقد دلت على عذاب القبر أدلة كثيرة من القرآن، سبق أن ذكرنا في مجالس أكثر من 10 آيات من القرآن تدل على ذلك، وإنما كان التحري لذلك بسبب أن بعض الناس يقول لم يرد عذاب القبر في القرآن، وهذا قول من جهل القرآن. وإلا فأدلة كثيرة في القرآن تثبت عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبور في البرزخ، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر في هذه الآية عذابين لآل فرعون: دخول أشد العذاب، وهذا قيده بقيام الساعة، قيده بقيام الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعذاب الثاني هو العرض على النار غدوا وعشيا، وهذا لم يقيده بزمن، بقي هل كان في الدنيا؟ لم يكن في الدنيا أنهم عرضوا على النار، بل كانوا ممتعين، فليس إلا البرزخ والقبر. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، وهي أصل كبير لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر، مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، بعد المرتين قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، إذن العذاب العظيم هو في الآخرة. والمرتان متى؟ أكثر السلف على أن المرتين عذاب الدنيا بما حصل لهم من القتل والأسر وعذاب القبر، صح هذا عن جماعة من السلف. قال الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، أي في آل فرعون، أغرقوا فأدخلوا نارا. فذكر دخولهم النار عقب إغراقهم مرتبا بالفاء أو معطوفا بالفاء، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، والتعقيب أي حصول الفعل بعد فعل مباشرة بلا مهلة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، العذاب الأدنى منه في الدنيا ومنه في القبر، لأن الله قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى. فإذا ذاقوا في الدنيا بعض العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، بقي لهم بقية من العذاب الأدنى، وهذا هو الذي ينالهم في قبورهم. وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تدل على إثبات عذاب القبر، قد سبق ذكرها في مواطن كثيرة. قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وما عدده من الآيات في إثبات عذاب القبر. وأما الأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي متواترة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعذبان، متفق عليه عن ابن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت لولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناه والزواني، وهكذا الكذابون والذين ينامون على الصلاة المكتوبة وآكلوا الربا رآهم يعذبون، وما ذاك إلا في البرزخ في القبر. بل جاء في الحديث قال لا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. حديث البراء بن عازب الطويل أن الفاجر يضرب بمرزبة من حديد. قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم قالوا وهذا الحديث أجمع أهل السنة على ما تضمنه، كل ما دل عليه حديث البراء من عقيدة في اليوم الآخر فهي عقيدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. حديث البراء الطويل إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وأجمع على ذلك السلف لا خلاف بينهم في إثبات عذاب القبر، إنما كذب به المعتزلة والرافضة الذين كذبوا بهذه العقيدة وأنكروها. أول الأدلة وحرفوها. ومن باب التنبيه لشبهة مثارة بين الناس وهي أقوى ما يستدل به من ينفي عذاب القبر، قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا هم في مرقد، لو كانوا يعذبون لما قالوا من مرقدنا. أيضا قالوا، وهذا دليل المعتزلة والفلاسفة، قالوا نحن نفتح القبر بعد دفن الميت بيوم بيومين بأسبوع فلا نرى ما تذكرون من حيات، من إنسان يضربه، من شيء يحصل له، بل نرى كما وضعناه. وهذا تثيره الرافض الآن، ويثيرون مثل هذه الشبه للتكذيب بعذاب القبر. والجواب عن استدلالهم بالآية التي في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الجواب من وجهين. الوجه الأول ما جاء عن بعض السلف، جاء عن أبي هريرة ذكر ابن جرير بدون إسناد، وجاء عن أبي بن كعب أخرجه ابن جرير بإسناد رجال ثقات إلا رجل اسمه خيثمة ابن أبي خيثمة، هو خيثمة ابن عبد الرحمن فهو ضعيف. وذكره أيضا عن خيثمة ابن أبي خيثمة نفسه، والسند إليه صحيح أنه قال ذلك. وذكره أيضا عن قتادة ابن دعامة، والسند إليه صحيح أن الناس ينامون ما بين النفختين، إذا نفخ نافخ الصور إسرافيل النفخة الأولى فصعق من بقي من الأحياء إلا من شاء الله، ينام جميع الخلق حتى الذين كانوا في نعيم والذين كانوا في عذاب ينامون. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية استيقظوا فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والمراد بالمرقد أي النومة التي ناموها والرقاد الذي رقدوه بين النفختين. وليس في هذا نفي عذاب القبر فيما سبق، هذا كما قلنا جاء عن جماعة من السلف، جاء عن بعض الصحابة ولم أره يصح عن بعض الصحابة، ولكن صح عن قتادة وخيثم بن أبي عبد الرحمن. فإن ثبت هذا فالأمر فيه واضح، وأن مرادهم بقول من بعثنا من مرقدنا أي الرقاد الذي رقدوا بين النفختين. والجواب الثاني ما قاله كثير من المفسرين وهو ظاهر اختيار ابن كثير رحمه الله، أن المراد أنهم حين يخرجون من قبورهم ويشاهدون أهوال القيامة وما فيها من الشدائد العظيمة يرون ما كانوا فيه من القبور رقادا، أي كأنما كانوا في رقاد لشدة ما يجدون يوم القيامة. والإنسان هذا شيء مجرب معلوم، إذا مرت به شدة ثم جاءت شدة أخرى أكبر منها بأضعاف مضاعفة رأى تلك الشدة الأولى التي قد اشتدت عليه في حال حصولها رآها شيئا يسيرا. جاء في الحديث تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي من شدة الفتنة الثانية تصير الأولى التي قبلها رقيقة يسيرة. فقالوا معنى قول من بعثنا من مرقدنا هذا أي شدة الأهوال التي يرونها يوم القيامة تجعلهم يرون القبور وما حصل لهم فيها كأنما كانوا في رقاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره وهذا هو الأصح، قال لأنه لم يصح حديث أنهم ينامون بين النفختين. هناك جواب ثالث ممكن يذكر، وهو أن يقال المراد من بعثنا من مرقدنا أي من قبورنا، وليس في أنهم كانوا رقودا، فلم يقولوا يا ويلنا من بعثنا من رقادنا الذي كنا فيه، لا، قالوا من بعثنا من مرقدنا أي من الأماكن والمواضع التي كنا فيها، ولذا يسمى القبر مرقد فلان ويقال مراقد الصحابة مراقد كذا وكذا، وليس فيه أنهم يكونون راقدين في تلك الأماكن. فيكون معنى من بعثنا من مرقدنا أي من أخرجنا، البعث والإخراج والإثارة، أي من أخرجنا من المواضع التي كنا فيها، فليس في تعرض لأنهم ينامون أو يرقدون، وليس في ذكر شيء من ذلك، إنما مرادهم بالمرقد أي الموضع الذي كانوا فيه. فليس لهم دليل في هذه الآية على التكذيب بعذاب القبر. ثم نقول إن توضع الأدلة الكثيرة الصريحة ترد، ويأتي من يلبس على الناس بمثل هذه الآية الاستدلال بها وليس له فيها دليل. أما قولهم إننا نكشف القبر فنجد الميت كما وضعنا، فهذا قول من لا يؤمن بالغيب، قول من كذب الأدلة. بمثل هذا أنكر الله جل وعلا، بمثل هذا كذب الملحدون بوجود الله، قالوا ما نراه، حتى إن بعض الملحدين يدرس الأطفال مثل هذه العقيدة، كما أخبرنا بعض الناس أن بعض المدرسين من الملحدين كان يقول للطلبة من نافذة المدرسة انظروا ماذا ترون، قالوا هذه شجرة، وهذه ما هي، قالوا هذه سيارة، وهذا ما هو، قال هذا بيت، قال لهم هل ترون الله، قالوا لا، قال إذن ما في شيء اسمه الله. فبمثل هذه العقلانية أنكر الله جل وعلا، بمثل هذه العقلانية أنكر الملائكة، فهذا لا عبرة بعقولهم الذين يقولون نكشف عن الميت فنجده كما وضعناه ولا نجد فيه أثر ضرب ولا تعذيب. هذا قول من قدم العقل على الدليل، والواجب أن العقل يكون تابعا للدليل، كما قال ابن القيم رحمه الله يجب أن يكون العقل مع الدليل كالأعمى الذي يقوده مبصر. فالعقل هو الأعمى والمبصر هو الدليل. هل الأعمى سيخالف المبصر الذي يقوده؟ يقول له المبصر الطريق هنا، يقول لا هنا، لا يمكن هذا، إلا أعمى مجنون. فهكذا العقل يتبع الدليل وليس الدليل يتبع العقل. فإذا واجب الإيمان والتسليم بما أخبرت به الأدلة من حصول عذاب القبر، وذلك من أصول السنة التي لا يخالفها إلا مبتدع ضال. ثم ذكر الإمام أحمد الفتنة، فتنة القبر، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله.